الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد، معظما لربك، شاكرا له، مفوضا إليه، متوكلا عليه: اللهم مالك الملك. والملك قيل النبوة، وقيل الغلبة، وقيل المال والعبيد. والصحيح الذي رجحه بعض المفسرين أنه عام لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص، فقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي أنت المعطي وأنت الذي تمنع، وأنت الذي إذا ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وأنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد. قال ابن كثير رحمه الله رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا أي الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كالوليد بن المغيرة وغيره. قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها عمن يشاءون، فنحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا مانع ولا مدافع، لأن الحكمة البالغة والحجة التامة، وهكذا يعطي النبوة لمن يريد. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال السعدي رحمه الله: أي الخير كله منك، ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا أنت، وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله لا وصفا ولا اسما، لكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره. فالخير والشر داخل في القضاء والقدر، فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما شاء، ولكن لا يضاف الشر إلى الله، فلا يقال بيدك الخير والشر، ولكن بيدك الخير كما قال الله وقال رسوله. روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل أنه كان يقول: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، تأدبا مع الله جل وعلا. من فوائد الآيتين الكريمتين ما نقله ابن كثير في تفسيره أن فيهما تنبيها وإرشادا إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى الثقلين الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله، وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، من العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن العزة لا تطلب إلا من الله العزيز، وهي إنما تأتي بطاعته واجتناب معصيته. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. من فوائد الآية الكريمة أن الذل الذي يصيب الإنسان إنما هو بمعصيته لله ولرسوله. قال تعالى عن بني إسرائيل عندما عصوا الله ورسوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الحسن رحمه الله إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله، فهو سبحانه القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك يشرع للمؤمن أن يسأل الله بقدرته أن ييسر له الخير ويصرف عنه الشر. روى مسلم في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من فوائد الآية الكريمة بيان فضل الدعاء وأهميته. وكان السلف يدعون اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، فينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.